بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الاستماع والقراءة هما الوسيلتان الوحيدتان لتلقي القرآن الكريم، وقد حرص القرآن على أن تحقق كل من هاتين الوسيلتين أقصى درجات الانتفاع للمؤمن، ومن ثم شرط على المستمع شرطين، أولهما الاستماع وثانيهما الإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وليس فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما القراءة فقد حدد لها شرطا واحدا، وهو الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبداية نود المقارنة بين هاتين الوسيلتين من منظور القرآن الكريم ومن منظور نظرته إلى كلتيهما. نود أن نلاحظ أولا أن آية الاستماع هي آية الأعراف، وآية القراءة هي آية النحل، وسورة الأعراف هي الأسبق مصحفيا ونزوليا، هي التي نزلت أولا قبل سورة النحل، وهي في نسق المصحف هي الأول. سورة الأعراف نزوليا هي 29، أما سورة النحل فهي 70. سورة الأعراف في ترتيب المصحف هي 7، أما سورة النحل فهي 16. وفي ذلك إشارة إلى أن البدء في التعلم وفي الممارسة ينبغي أن يكون بالاستماع، ثم يلي الاستماع القراءة، لأن القراءة هي محاكاة للاستماع. حين نبدأ في تعليم الطفل مهارتي الاستماع والقراءة، ينبغي أن نعوده على الاستماع أولا، ثم نبدأ في تعليمه القراءة، لأنه حين يقرأ الكلمة يحاكي ما سمعه، فالاستماع هو الأول. ولعله من أجل ذلك توجه النهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة القيامة بلا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني أجل القراءة حتى تنتهي من تحصيل الاستماع. الأمر الثاني أن الأمر بالاستماع أمر للجماعة، فاستمعوا. أما القراءة فقد جاءت بصيغة الماضي للفرد، فإذا قرأت. الاستماع جماعي، لأنه لا يمكن أن يحدث الاستماع إلا في جماعة، على الأقل قارئ ومستمع. أما القراءة ففردية، أنت وحدك الذي تقرأ، أو أنا وحدي الذي أقرأ، فدائرة الانتفاع بالاستماع أكبر من دائرة الانتفاع بالقراءة. نعم. أمر ثالث، علاقة الاستماع بالتدبر، وهو الغاية الحقيقية من الاستماع ومن القراءة، علاقة الاستماع بالتدبر أقوى من علاقته من علاقة القراءة به. ولذلك طلب رسولنا صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يتلو عليه القرآن حتى يستمع، وقال له ابن مسعود كما نعلم: أقرأ وقد أنزل عليك؟ قال له: إني أحب أن أستمع إليه من غيري. فقرأ عليه آيات من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يقول ابن مسعود: فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، بدأ في البكاء. ننتقل إلى آية القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شرط وحيد عند الإقبال على القراءة أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى الاستعاذة؟ أعوذ يعني أتحصن وأحتمي، أنا أحتمي بك يا الله من نزغات هذا اللعين ومن وسوساته. لماذا؟ ما سر الأمر بالاستعاذة عند تلاوة القرآن أو عند الإقبال على قراءة القرآن؟ أولا، الشيطان عدو للإنسان وللقرآن، عداوته للإنسان ظاهرة وأزلية، لأنها عداوة بدأت منذ بدء الخليقة. إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، وقيل لآدم: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. والشيطان لعداوته للإنسان يدخل إلى قلبه ويجثم أو يقبع على قلبه، يريد أن يسد نوافذ الرحمة ونوافذ الذكر في هذا القلب، لكي لا ينتفع الإنسان ولكي لا يقبل على قراءة القرآن ولكي لا يقبل على الذكر. فالشيطان عداوته للإنسان ظاهرة، ومن ثم فهو حريص على أن يمنع عنك أيها الإنسان أي نفع. أما عداوته للقرآن فهي ظاهرة أيضا من خلال متابعة أوصاف الشيطان وأوصاف القرآن، فكل وصف وصف به القرآن وصف بضده الشيطان. لنلاحظ، القرآن وصف بأنه قرآن كريم، ووصف كريم يفيد الخيرية ويفيد الشرف، والشيطان وصف رجيم، رجيم الخسة والطرد واللعنة. القرآن وصف بأنه ذكر، والقرآن ذي الذكر، والشيطان وصف بأنه خناس. معنى خناس أنه يتوارى، ويتوارى كلما سمع الذكر، حين يسمع الذكر يتوارى ويختفي ويبتعد. أما إذا كف الإنسان عن الذكر فإنه يأتي ليقبع على صدره وليوسوس وليتولاه بنزغاته اللعينة. القرآن وسيلة هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما الشيطان فهو وسيلة إضلال، كتب عليه لعنه الله أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا، وبالله التوفيق.